منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم إلى درسنا الثالث في هذه الوحدة، وهو المتعلق بفضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. النصوص التي وردت في فضل الصحابة من القرآن والسنة وكذلك إجماع الأمة كثيرة جدا، لا يكاد يعني يستطيع الإنسان أن يحصيها في محاضرة طويلة، بل في محاضرات، فكيف بمثل هذه الدروس التي يقصد منها الإشارات المختصرات. والموفق هو من يكفيه مثل هذه الإشارات عن الإطالة والإطناب، لأن هذه قضايا عند أهل العلم مسلمة ومتفق عليها ومجمع عليها للاعتبارات التي تقدم ذكرها في الدرسين الأول والثاني. فهؤلاء الصعب هم خيرة الله من هذه الأمة، وكذلك أيضا هم خير أتباع لخير متبوع، فلا بد أن يكونوا هم الأفضل بلا شك، لأن في الطعن فيهم طعنا في من اختارهم، وطعنا في من قبل في صحبتهم، بل طعنا في من رباهم عليه الصلاة والسلام 23 سنة. دعونا ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى المعين الأول الذي لا ينضب إلى كتاب الله تبارك وتعالى، والذي أرشد إلى فضلهم في جملة من الآيات. قال الله تبارك وتعالى في مطلع سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يقول الإمام الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم الأنصار، كفر الله عنهم سيئاتهم صغارها وكبارها. يقولون: وإذا كفرت سيئاتهم فإنهم ناجون من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وأصلح بالهم أي أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح كذلك ثوابهم، فينميه الله سبحانه وتعالى ويزكيه ويصلح جميع أحوالهم. ثم أثنى الله عز وجل عليهم بثناء عظيم، وهو قوله تعالى: اتبعوا الحق من ربهم. وتم آية أخرى منها أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي سورة التوبة يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونحن نعلم أن سورة التوبة من أواخر ما نزل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر، فلا مجال أبدا لأحد أن يتكلم في مثل هذا الثناء، خصوصا وهو خبر. وقد قال العلماء: إن الأخبار لا تنسخ، يعني ليس فيها مجال أن تقول والله هذا الخبر منسوخ أنه رضي عنهم ثم بعد ذلك لم يرضى عنهم، كلا، بل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله عز وجل يقول أيضا في فضلهم في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين، فزكاهم الله عز وجل وسماهم مؤمنين. ووصف الإنسان من الله تعالى بالإيمان هو تزكية باطنة لا يمكن أن يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر مثنيا على الفريقين العظيمين المهاجرين والأنصار، يقول الله تبارك وتعالى: واستمعوا الإخوة والأخوات وتأملوا جيدا في هذه الأوصاف التي لا يمكن أن يصفها إلا الله عز وجل، لأنها حديث عن أمور باطنة. يقول الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون، كلمة يبتغون هي حديث عن عمل قلبي، يعني يرجون ولم يقصدوا بذلك إلا وجه الله، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال الله: وينصرون الله ورسوله. وهذا يؤيد أو يدل على أن المهاجرين ثبت لهم الوصفان، فهم مهاجرون وهم أنصار أيضا في نفس الوقت، لكن غلب مصطلح الأنصار على سكان المدينة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله بعدها: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذن هذا وصف ثالث، فوصفهم الله بالنصرة وابتغاء فضل الله، وأنهم ينصرون الله ورسوله، نعم، وأنهم صادقون. ثم أثنى الله عز وجل على سكان المدينة فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني سكنوا المدينة قبلهم، يحبون، لاحظ هذه الأوصاف أيضا كلها أفعال قلبية لا يمكن أن يتحدث عنها أحد إلا عالم الغيب والشهادة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في آيات كثيرة يطول ذكرها وعدها. أما السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فإنها كثيرة أيضا، وأحاديث فضائلهم مبثوثة في الصحيحين وفي السنن وفي مسند الإمام أحمد وفي غيرها من دواوين الإسلام العظيمة، منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: النجوم أمانة السماء. أمانة السماء يعني هي أمان للسماء من أن يحدث فيها تغير يؤذي الناس. النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم حديث مسعود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال: خير أمتي خير أمتي. إذن الناس في اللفظ الأول المقصود بهم هذه الأمة، قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم، لاحظوا يا إخوان، أنفق مثل أحد ذهب، أحد هذا الجبل الذي شمالي المسجد النبوي بأربع كيلومترات، هذا الجبل الضخم جدا، لو أن أحدكم أنفق إيش مثل أحد ذهبا ذهبا، من يملك مثل هذا المقدار في الدنيا اليوم من تجار الأرض؟ ما في أحد، لكن لنفترض أن هذه الصورة موجودة، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد هذا المد، ولا نصيفة أي نصف هذا المد. قال بعض، زاد أبو بكر البرقاني في روايته لهذا الحديث الصحيحين، قال: مد أحد ولا نصيفه كل يوم. علق الحميدي رحمه الله صاحب الجمع بين الصحيحين قال: وهذا حسن مريح، يعني في المعنى بغض النظر عن صحة الزيادة. فانظروا لو صحت هذه الزيادة أو لم تصح، لنفترض أن إنسانا أنفق، هذا الحديث الصحيحين بهذا اللفظ، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، يعني لو أن صحابيا أنفق قدر هذا، أنت وأنا لو جئنا ننفق مثل أحد ذهبا ما بلغنا فضله ولا بلغنا مقامه وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على فضل هؤلاء الصحب الكرام. ثمت أحاديث أيضا خصصت الأنصار رضي الله تعالى عنهم بفضائل، نظرا لأنهم رضي الله تعالى عنهم هم الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا المهاجرين والأنصار، قاسموهم الأموال، بل عرضوا على المهاجرين أن يقاسموهم النساء، بمعنى أن يأتي الأنصار ويقول كما فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، يقول: إن عندي زوجتين، انظر أحبهما إليك حتى أطلقها. انظروا كيف بلغوا بهذا الإيثار الذي أثنى الله عز وجل عليهم به، ويقول: عندي مزرعتان أو عندي حديقتان، انظر أيهما أحب إليك حتى أتركها وأخليها لك وأخليها لك. فجاءت أحاديث في فضل هؤلاء الأنصار، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: الأنصار شعار، يعني هم كأنهم الثوب الداخلي مثل الفنيلة مثلا أو القميص الداخلي الذي نلبسه، والناس ماذا؟ والناس دثار، يعني هم الثوب الأعلى. وفي ذلك إشارة إلى أنهم هم عيبة النصح، هم خاصة عليه الصلاة والسلام، هم من أقرب الناس إليه. ثم قال: ولولا الهجرة، يعني لولا أنني من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه جملة من الأحاديث التي وردت في فضلهم رضوان الله تعالى عليهم. أما كلام الصحابة رضي الله عنهم في فضائلهم فهو أيضا مبثوث ومنثور، كذلك كلام التابعين رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. مثلا ابن مسعود رضي الله عنه أدرك بعض التغيرات التي طرأت على الساحة كما يقال، فأراد أن يشير إشارات إلى التابعين الذين أدركوه وسمعوا منه، وبدأ بعضهم يتحدث ويتكلم ببعض الأشياء فيضخم مثلا الاجتهادات التي يرى أنها خطأ ونحو ذلك، فأراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يرسل هذه الرسالة، فقال رضي الله عنه كلمة متينة، وتروى عن ابن عمر كما رواها أبو نعيم في الحلية قال رحمه الله: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير الأمة، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. الحسن البصري رحمه الله لما سأله بعض الناس: أخبرنا عن صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحسن يعتبر من متوسط التابعين، مات سنة 110، قال رحمه الله: لقد ظهرت منهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدى والصدق، وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لرب العالمين، واستفادتهم استفادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا في جور، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بدلوا دماءهم حين استنصرهم الله تعالى، وبدلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم، هانت مؤنتهم، وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم. وأما كلام العلماء بعد التابعين في فضلهم فهو يعني أكثر من أن يحصر حقيقة، بل من المتعذر حصره. ولكن من التوقعات الرائعة التي تذكر في هذا المقام كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في المتن المبارك الواسطية، حيث يقول: ولهم يعني الصحابة رضي الله عنهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم: القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، هذان شرطان، من نظر في سيرة القوم يعني الصحابة بعلم وبصيرة، وما من الله به عليهم من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. أما فيما يتعلق بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم على سائر الأمة، فقد ثبت ذلك في الصحيحين كما سبقت الإشارة إليه في حديث ابن مسعود، وكذلك في حديث أبي هريرة: خير أمتي الذين القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: فأدناهم صحبة، أي أقل واحد في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هو أفضل من القرن الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. هؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. حتى إنه رحمه الله سئل مرة: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان؟ قال: لغبار في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من مغازيه خير من عمر كله، وهو يشير بذلك إلى فضل الصحبة رضي الله تعالى عنهم. وما أحسن أن نختم بتلك الأبيات الجميلة التي قالها السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته الشهيرة بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، قال رحمه الله: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سما الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي الغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ من علمي. أما فضل هؤلاء الصحب الكرام على سائر الناس من بعد الأنبياء فهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأزكاها على الله عز وجل. إذن أيها الإخوة والأخوات، يعني نكتفي بما أشرنا إليه في ثنايا هذا الدرس من الفضائل التي ثبتت بالأدلة الشرعية وبأقوال أئمة الإسلام رضي الله عنهم ورحمهم. مر معنا الإشارة إلى فضائلهم في القرآن الكريم وفضائلهم في السنة النبوية، وأشرنا إلى جملة من أقوال سلف هذه الأمة، قول ابن مسعود بن عمر، قول الحسن البصري، وكذلك أقوال بعض أئمة الإسلام كشيخ الإسلام بن تيمية والسفاريني، وأقوالهم كما قلت لا يمكن حصرها، لكن لنجعل من هذه الإشارات تذكرة، وكذلك أيضا سلما لنصل به هذه الحلقة بحلقات قادمة بإذن الله تعالى في هذا المساق، فانتظرونا وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.